في الإصحاح الثالث بطرس ويوحنا كانوا عند الباب الجميل ولقوا حد بيستعطي، وانتوا عارفين طبعا المعجزة اللي نهايتها، قالوا له احنا معناش فلوس لكن اللي احنا عندنا هندولك. مدوا ايديهم عليه وشافوه وتشددت ثقاه وقام وسب، على الرغم ان احنا في الاصحاح الرابع هنعرف ان هو كان يعني قعيد منذ ولادته من 40 سنة. فطبعا الناس اتلمت عشان يشوفوا طبعا الحدث ده، وبطرس ربنا اداله واتكلم وامن بسببه حوالي 5000 راجل غير طبعا النساء والاولاد. زمان كانوا في اليهود يعني كان يعدوا برجالة على اساس ان هو ده رأس العيلة، فعدد كبير جدا اكتر من 5000 يعني. تخيلي لو كل اسرة مثلا 5 على الاقل. في اخر بقى الوعظة جم رؤساء الكهنة وأمن الهيكل، وده اللي احنا نقراه مع بعض في سفر أعمال الرسل من أول آية. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون، مالهم متضجرين من تعليمهما الشعب ونداءهما في يسوع بالقيامة من الأموات. مين اللي جه؟ الكهنة، قائد جند الهيكل والصدقيون. الكهنة معروفين هما سبتلاوي وبيخدم في الهيكل، والكهنة بعض المتأملين بيشبهوهم بالتعصب الديني اللي كان بيحارب الكنيسة سواء من جوه الكنيسة من براه. التعصب الديني ما يقصدش التعصب ناحية الدين، تعصب للفكرة، عدم قبول رأي آخر. أحيانا الرأي الآخر ده بيكون غلط ويكون يستاهل فعلا ان احنا نفنده ونمحي التعليم الخاطئ ده، لكن احيانا بيكون صح، بس في الحالتين يجب مناقشته، يعني لازم ان احنا نناقشه. لكن هم دول في الاصحاح الرابع هم قبضوا عليهم. تاني حاجة امن الهيكل. امن الهيكل دي فئة يهودية هي اللي كانت بتحمي الهيكل وكانت يعني مسؤولة عن امن الهيكل بغض النظر عن الامن الروماني اللي كان موجود ساعتها، لان الرومان كانوا محرمين هم يدخلوا الهيكل لانهم يعتبروا امميين، وانتوا عارفين طبعا ما كانش حد اممي ينفع يدخل الهيكل. فكان امن الهيكل مسؤولية اليهود ومسؤولية فئة اللي هي امن الهيكل. الصدقيون دول فئة احنا تلمسنا معاهم ساعة لما جم للسيد المسيح بيختبروه من جهة القيامة وبيقولوا له ان امرأة كان ليها زوج وتوفى من غير ما تنجب منه، فحسب الشريعة المفروض تتجوز اخوها علشان تنجب منه، وهكذا وهكذا لحد 7 اخوات، فهتبقى لمين في القيامة؟ فالسيد المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون كلام الله، في القيامة لا بيتجوزوا ولا بيجوزوا، احنا بنكون زي الملائكة. المهم ان الصدقيون دول فئة يهودية لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بأي أصفار إلا الأصفار الخمسة بتاعت موسى. عشان كده السيد المسيح قال لهم وأما من جهة القيامة، رد عليهم بقى انتوا مش عارفين ان من الأصفار الخمسة ان إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب هو إله أحياء وليس أموات. إذا كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول أموات وما فيش حاجة اسمها قيامة، يبقى زي ربنا إله أحياء؟ فدول الصدقيون. وده يفسر تاني آية إن هم كانوا متضجرين من تعليمهما للشعب أول حاجة وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. طبعا فئة زي كده هيتضايقوا جدا من تعليم الرسل بالقيامة، وكانوا متضايقين من تعليم الرسل اصلا، لان هي في زمان في اليهوديه كان بعض الخريج من بعض المدارس حاجه كده زي المدارس الاكليريكيه دلوقتي هم بس اللي بيعلموا الشعب. بعد كده فالقوا عليهم الايادي وحطوهم بقى في الحبس لتاني يوم، وكتير من اللي سمعوا كلمه امنوا، وصل عدد الرجال زي ما قلت في الاول ان هم 5000. تاني يوم بقى آية 5 كده بتقول وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم. اجتمعوا إلى أورشليم دي معناها أن هم ما كانوش أورشليم، أو في منهم كتير اللي ما كانوش أورشليم، فواضح أنه كان في حدث كبير يعني. فهم اجتمعوا إلى أورشليم. عملوا إيه بقى؟ أقامهم في الوسط. زمان كده كان في المحاربات اللي من النوع ده كانوا يقعدوا نص دايرة والمتهمين بيقفوا في النص. خلي بالكم موقف يعني دقون بقى كبيرة وسلطات كبيرة وبطرس ويوحنا واقفين في النص. وبطرس من كام أسبوع يعني 8-9 أسابيع كده كان لسه منكر السيد المسيح يعني. فإيه اللي حصل؟ يقول الكتاب كده في آية 8 في أعمال الرسل 4: حينئذ امتلأ بطرس من الروح وقال لهم. هي دي نص آية، حينئذ امتلأ بطرس من الروح وقال لهم، وبعد كده بيكمل. فلكن نص آية دي هي تفسير كل اللي قاله بطرس، هو الامتلاء من الروح القدس. الامتلاء من الروح القدس هو ده اللي اداله حكمة ان هو يقول الكلام اللي هيقوله ده. قال ايه؟ يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم، بماذا شفي هذا؟ بماذا شفي هذا؟ دي غالبا هو كان واقف، الانسان السقيم اللي هم شافوه ده والاعرج اللي هم شافوه كان واقف، بماذا شفي هذا وبيشاوروا عليه. فليكن معلوما عند جميعكم وعند شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري شفيناه باسم يسوع المسيح الناصري. وقفوا عند المرحله دي؟ لا، هم كملوا، او بطرس كمل فقال: الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات، بذاك وقف هذا امامكم صحيحا. فهو مش بس قال لهم بقوه مين هو عمل كده، لا، هو اتهمهم، وده اتهامه صحيح طبعا، ان هم السبب في موته، وقيامته دليل ان هم قتلوا حد بريء، ومش حد بريء بس، ده اله. وبيكمل، ودي اسلوب كان في بعض المفسرين بيقول ان ده اسلوب الرابيين، مدرسة كده كانت زمان في اليهودية، ان لما تيجي تحكم على حد فجيب جزء من الشريعة يدي حجة للكلام اللي انت بتقوله. فهو جاب جزء من الشريعة وقال لهم: هذا هو الحجر الذي احتكرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأسا للزاوية. والآية دي انا ممكن تكون من الآيات المختومة اللي ما كانوش هم فاهمينها زمان هي بترمز ليه. وكمل: وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فالحقيقة هم بقى لما شافوا الكلام ده هم عارفين أن دول ناس بسطة، فالقوة اللي هم بيتكلموا بيها والحكمة والمنطق اللي هم بيتكلموا بيه ده، بيقول الكتاب في آية 13: ولما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا أنهما إنسان عظيم العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما إنهما كان مع يسوع. فعرفوهما إنهما كان مع يسوع. هل رؤساء الكهنة ما كانوش عارفين بطرس ويوحنا من التلاميذ؟ فأكيد كانوا عارفين، يعني ما رايحين جايين مع التلاميذ، فهم كانوا عارفين. ولكن زي ما يكون كده لمبة نورت عندهم ان الكلام والحكمة دول هم كانوا مع يسوع، هو اللي كان بيتكلم بالطريقة الغريبة دي من غير تعليم بتاعنا. فخلينا ناخد تأمل، هل احنا الناس لما بتشوفنا بتقول فعرفهما انهما كان مع يسوع؟ يعني مش بنبس شكلنا، مش من طريقة لبسنا، فهل الناس لما بتشوفنا بتقول علينا مسيحيين؟ هل بتشوف فينا حب؟ هل بتشوف فينا رحمة؟ هل بتشوف فينا لطف؟ بتشوف فينا وداعة؟ بتشوف فينا سلام؟ بتشوف فينا كلمة حلوة؟ فعرفهما انهما كانا مع يسوع. ولكن اذ نظر الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيئا ان ينقضون به. يعني هم شافوا الانسان اللي كان اعرج بقاله 40 سنة على باب الهيكل واقف في النص، فما كانوش عارفين يقولوا ايه. ودي خلينا نتأمل فيها لحاجة تاني، اسمحوا لي. أحيانا الشهادة للسيد المسيح أو الشهادة للمسيحية ما بتكونش مجرد دفاع. الشهادة هو شخص باين عليه معجزة السيد المسيح أو باين عليه تعاليم الإنجيل، إنجيل معاش، هي دي الشهادة الحقيقية. إنسان في نيامة ناس عمرها ما اتكلمت عن تعليمنا، لكن هي حياتها وأسلوبها وطريقتها في التعامل مع أي آخر مع أي حد فعلا بتشهد للسيد المسيح. فالإنسان اللي باين عليه المعجزة ده بيرمز لكل إنسان بيشهد للسيد المسيح. لو تلاحظوا هو ما اتكلمش، هو كتر خيره طبعا كان ممكن يقول، كان ممكن يقول انا ربنا شفاني على ايد بطرس ويوحنا وياخد بعضه ويجري، لكن هو فضل ان هو يقف مع بطرس ويوحنا. فوجوده بس كان فعلا شايل المسيح، على الرغم ان هو ما قالش ولا كلمه في المحاكمه. فأمرهما أن يخرج إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهما قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. مش قادرين يقولوا السيد المسيح بهذا الاسم. فدعوهما وأوصاهما ألا ينطق البت ولا يعلم باسم يسوع. بطرس يسكت؟ لا، ما سكتش. فقال: فأجاباهما بطرس ويوحنا وقال، هما الاثنين: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فأحكمه. ودي حاجة ما يقدرش الشيوخ الكهنة يردوا عليها، يعني هيقولوا يعني اسمع لنا أكثر من ربنا. فبغض النظر عن قوة الإجابة، وبغض النظر اللي هو كان ممكن ماشي تمام ونمشي ونبشر برضو، لا، هو قال لهم لا، احنا نخرج نبشر. بغض النظر عن ده، فيها تأمل او جزء لاهوتي. هو مين اللي قال لبطرس ويوحنا ينزلوا يبشروا؟ فاجابهم بطرس ويوحنا وقال: ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكمه. السيد المسيح هو اللي قال لهم كده، هو بيقولوا هنا الله. فاللي بيشككوا في لاهوت السيد المسيح، فهو بطرس ويوحنا بيقولوا عليه ان هو الله في الايه دي ضمنيا، تمام. بعد كده دعوهما واوصوهم الا ينطق البتة، وبطرس ويوحنا ردوا عليهم. بيقول كده في ايه 23: فلما أطلق أتيا إلى رفقائهما. لما أطلق أتيا إلى رفقائهما، دي طبعا راحوا للتلاميذ في العلية، علية مرموس. لكن لما أطلق أتيا إلى رفقائهما دي تدينا برضو تأمل. الإنسان أول ما بيطلق أو أول ما بيبقى فري بيروح لرفقائه. وقت فراره دايما الواحد يروح لرفقائه، يروح هواية بيحبها، يروح بصحاب بيحبهم. في ناس بتروح لسيد المسيح تتكلم معاه في الصلاة، في ناس بتروح لسيد المسيح تقابله على المذبح، في ناس بتروح لسيد المسيح ممثلا في كاهن تعترف له خطاياها، في ناس بتروح لقديس معين تتشفع فيه، في ناس بتقعد مع أصحابها يتكلموا على حاجة كويسة، في ناس يقعدوا مع أصحابهم يتكلموا على حاجة وحشة. فلازم نختار رفقائنا، لأن غالبا، مش غالبا، ده أكيد، رفقائنا دول هو دول اللي احنا هنشوفهم بعد الانتقال. لو احنا بنتكلم كتير مع القديسين هنشوفهم بعد الانتقال، لو احنا بنتكلم مع ناس تانية غالبا هنشوف. فخلينا نختار رفقائنا. كان في حد برضو بيقول تأمل حلو في الحكاية دي، يقول: طائر النورس هو طائر في النهاية. لو حد جرب ياكله، يعني يصطاده وياكله، بيبقى زفر جدا، لانه هو طول النهار بقه في المياه عمال يصطاد سمك. فنختار رفقائنا كويس. مهم. فلما أطلق أتي إلى رفقائهما وأخبرهما بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. نعمل إيه؟ الكنيسة الأولى في أول ضيقة أو أول اضطهاد، وفي قوة أو سلطة بتمنعهم من البشارة. فلما سمعوا، نصلي، رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم متفكرة الشعور بالباطل؟ بيكلموا الله الآب، وبيكملوا: قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على رب وعلى مسيحه. في 27: لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي من أمم وشعوب إسرائيل. هنا الصلاة بالمزامير. بغض، يعني جزء حلو جدا ان يعلمنا ان الكنيسة اول ما واجهت ضيقة صلت، وصلت بتلتمس قوة ربنا، بتلتمس قوة ربنا بقى. وطلبوا منهم ايه؟ هل طلبوا منهم ان هم نبيد بقى؟ يا رب بيد الكهنة، بيد الشيوخ؟ لا، فآية 29 بيقول والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، بس انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. بس طلبوا من ربنا بعد ما التمسوا القوة دي كلها ان هو ينظر ويمنحهم قوة ان هم يتكلموا مجاهرة. بعد كده طبعا يقول الكتاب ان هم المكان اتزلزل، يعني اقول لكم الآية بالضبط، المكان اتزلزل وامتلأوا من الروح القدس. هل الامتلاء من الروح القدس دايما كان في العهد الجديد بيصحبوا زلزلة؟ ياما شفنا الناس امتلأت من الروح القدس وما كانش فيه زلزلة. بس في تأمل حلو في الحتة دي ان هو ربنا طبعا حب يعلنهم ان هو سمع صلاتهم، لكن زي بيقول لهم ان المكان ده ممكن يتزلزل، المكان ده ممكن ينهدم تماما، المكان ده الى زوال، لكن اللي باقي قوتي وحكمتي وروحي القدوس اللي ساكنة فيكم اللي بتشتغل. بس فدي كانت كنيستنا الاولى، وكل سنة وانتم طيبين، كل صيام وانتم طيبين، وإلهنا المجد الدائم الى الابد.